إذن فالآية على كلام المؤلف منسوخة، والمؤلف ونحوه دائما إذا أتى مثل هذه الآية يقول هذه منسوخة، وهذا غلط، لأن النسخ ليس بالأمر الهين. ادعاء النسخ يعني أن المنسوخ باطل حكما زائل، وهذا صعب، أن ترفع حكم آية أو حديث لمجرد وهم توهمته. لذلك لا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك المشين، أنه إذا عجز عن الجمع بين الآيات ذهب يقول إنها منسوخة. النسخ يحتاج إلى العلم بتأخر الناس، ويحتاج أيضا إلى تعذر إمكان الجمع، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. هل قوله إن عليك إلا البلاغ هل هو منسوخ؟ أجيبوا جماعة، أبدا، إلى آخر رمق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه البلاغ فلم ينسخ. والبلاغ لا ينافي أن يكون معه جهاد، لا ينافي أن يكون معه جهاد، ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله لم يفرض الجهاد إلا حين قويت الأمة الإسلامية، فلم يفرض الجهاد في مكة، وإنما فرضه في المدينة حين صار للأمة الإسلامية دولة مستقلة تستطيع أن تجاهد. فهذا من الحكمة، وهو ويعبر عنه أنه من باب التدرج في التشريع، ومن باب الحكمة في التشريع. إذن نقول إن قول المؤلف عفى الله عنه وغفر له إن هذا قبل أمر بالجهاد خطأ عظيم. نقول البلاغ واجب عليه حتى بعد الأمر بالجهاد، ولا يتنافيان، لا ينافي أن يكون عليه البلاغ وأن يكون مأمورا بالجهاد. إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها، وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجنس سيئة بلاء بما قدمت أيديهم، أي قدموه، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها، فإن الإنسان كفور للنعمة. وإنا إذا أذقنا، معلوم أن الله تعالى واحد، فلماذا قال إنا؟ نقول للتعظيم، لإظهار العظمة والسلطة وقوة الملك. إذا أذقنا الإنسان منا رحمة يعني أوصلناها إليه حتى كأنها طعام ذاقه لا يشك فيه. وقوله منا لأن كل نعمة من بنا فإنها من الله، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. منا رحمة يقول نعمة كالغنى والصحة، والمثال هنا لا يعني الحصر لكنه مثال. الغنى نعمة، الصحة نعمة، الأولاد نعمة، الأمن نعمة، نعم الله لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذن ما ذكره المؤلف على سبيل إيش؟ التمثيل، والتمثيل لا يعطي الحصر. وقوله فرح بها، المراد بذلك فرح والبطر والأشر، لا الفرح بالنعمة مع اعتقاد أنها من عند الله، فإن هذا مأمور به أن يفرح الإنسان بنعم الله. وفي الحديث إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، ومن أثر النعمة الفرح. الإنسان إذا رزقه الله مالا فرح، إذا عافاه الله بعد المرض فرح، إذا تزوج فرح، إذا ولد له فرح. ولكن الفرح نوعان، فرح أشر وبطر فهذا مذموم، وفرح بنعمة الله تعالى مع التزام شريعته فهذا ممدوح ولا بأس به. ولا ينبغي أن يكون الإنسان كالحمار لا يفرح بنعمة ولا يتألم بنقمة، بل يجب أن يكون الإنسان إنسانا منفعلا مع الحوادث، يفرح بموضع الفرح ويغتم في موضع الاغتمام فرح بها. وإن تصبهم سيئة، يقول المؤلف الضمير للإنسان باعتبار الجنس، أزال بذلك إشكالا، وهو أن الآية وإنا إذا أذقنا الإنسان، والإنسان أخ، أي نعم، واحد ولا جماعة؟ واحد. كيف يقول وإن تصبهم فيعيد الضمير عليه جمعا؟ نعم، أجاب عن المؤلف بأن من رجب الإنسان الجنس، فيشمل كل إنسان، ويصح أن يقول أن يقول وإن تصبهم سيئة ضد رحمة، ولهذا فسرها المؤلف بالبلاء، بما قدمت أيديهم، أي بما قدموا من إيش؟ من المعاصي. وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها. لو أنك فكرت أيما أكثر عملا، الأيدي أو الأرجل؟ تأمل يا جماعة. طيب مشيك من بيتك إلى المسجد كم خطوة؟ كم حركة؟ نعم، والرجل ما تحرك؟ لو ما تحركت الرجل ما مشيت. فيقال إن حركة الرجل في جنس واحد وهو المشي، لكن حركة اليد ما أكثر أنواعها فضلا عن أفرادها. فالأعمال حقيقة إنما تزاول باليد، لأنها أكثر من أي عضو في البدن مزاولة للأعمال. حتى لو قال قائل اللسان أكثر من اليد، من يحصي كلمات اللسان؟ نجيب عن هذا بما أجبنا عن المشي، لأنها من جنس واحد. لكن اليد تبطش، تضرب، تكتب، تمحو، يعني ما تحصى أنواعه. فلذلك عبر بالأيدي عن النفس. ومن ذلك قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. انتبه هذا، مما خلقت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما، المراد مما عملنا، المراد مما عملنا. لكن اللغة العربية واسعة، تعبر بالأيدي عن النفس. ومن ثم نعلم أنه لا سواء بين خلق آدم بيد الله وبين عمل أيدي الله سبحانه وتعالى في الإبل ونحوها. قال فإن الإنسان كفور، أعاد الإفراد بعد أن جاء الجمع. وإن إذا أذقنا الإنسان، هذا ابتدأ بالمفرد، فإن الإنسان ختمها بالمفرد من أجل أن يشمل الإنسان مجتمعا أو منفردا، فهذه حال. ولكن من المراد بالإنسان هنا؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الكافر، أن المراد بذلك الكافر، لأنه هو الذي ينطبق عليه فرح الفطر والأشر والكفر إذا أصيب بسوء. في هذه الآية فوائد، منها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أعرضوا عن إجابتهم بقوله فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن فوائد الآية أنها تسلية للدعاة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الداعي عليه إيش؟ عليه البلاغ، وليس عليه أن يهدي الناس، ولا يمكن ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه رأى الرجل وليس رأى النبي وليس معه أحد، فكيف نغضب إذا دعونا إلى الله ولم يستجب لنا أحد؟ إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء لا يستجاب لهم، كيف بنا نحن؟ ولهذا نرى بعض الدعاة إذا لم يجد مجيبا استحسر وترك الدعوة. هذا غلط، لا يجوز أبدا أن تيأس من رحمة الله. أدعو ثم أدعو ثم أدعو، حتى لو أذيت بدل أن يستجاب لك فلا تيأس. طيب، إذن في هذه الآية تسلية لمن؟ للدعاة إلى الله عز وجل، كما أن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت إنما عليك البلاغ، وما أجل أن تقوم بما عليك من البلاغ، أما أن الناس يهتدون فلا. هذه واحدة. ثانيا، بعض الناس يريد أن يهتدي الناس بين عشية وضحاها، وهذا غلط، هذا لا يمكن، خلاف سنة الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله، إلى التوحيد فقط، وفي الآخر إلى الصلاة، ومع ذلك لم يستجب أكثرهم، لم يستجب ملأهم، حتى ألجأوه إلى إيش؟ إلى أن يهاجر ويدع بلده. فكيف بك أنت تعيش في قوم أفسدهم الاستعمار العسكري والفكري والخلق، تريد أن يهتدوا بين عشية وضحاها؟ من أنت حتى تريد خلاف سنة الله عز وجل؟ اصبر وبالتدريج، ولا حرج عليك فيما أرى أن تعامل الناس بالتدريج، لا حرج، ما دام المقصود الإصلاح فاصبر على بعض المعاصي ودرج الناس عليها. يعني مثلا لو أن إنسان حذر الناس من شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس، فقال له الشارب أنا ما أستطيع، قال ما في مانع، كل يوم اشرب 10 لمدة أسبوع، ثم 8 لمدة أسبوع، حتى يتقاصر إلى آخر النهاية. هل هذا جائز أو لا؟ هذا جائز، لأن الآن لم أقره على شرب الدخان، أقررته على بعض المفسدة من أجل أن أتوصل إلى زوال المفسدة نهائيا. وهذا من العلاج ومن الدعوة بالحكمة. وهذا كما أنه في الأمراض المعنوية الدينية فهو أيضا في الأمراض البدنية، الطبيب يعالج المريض شيئا فشيئا، ويصبر على ما به من مرض شيئا فشيئا، ولا يعطيه الدواء كاملا للحظة واحدة كما فعل البدوي لما أعطوه نفلجين وقالوا خذ هذا كل 6 ساعات واحد، استبطأ الأمر وقال هذا يخليه كل 6 ساعات واحدة أبلع الجميع، فبلع الجميع فقضي عليه. نعم، استعجل الأمر وهلك، اصبر، عالج الشيء بالتي أحسن، المهم أن تكون عازما على إزالتها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حفيظا على الأمة، لا في حياته ولا بعد مماته، وعلى هذا فلا يستغاث به بعد موته، ولا يطلب منه الهداية، وإنما الهداية من عند الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإبلاغ، ولم يبين الله تعالى الوسيلة للإبلاغ، فنقول كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة، والوسائل لها أحكام ومقاصد. فيما سبق الإبلاغ محصور، يبلغ الإنسان إلى بلده ومن يفد إليها من الناس. الآن يمكن أن يبلغ إيش؟ أن يبلغ العالم كله، أن يبلغ العالم كله. وحينئذ نسأل، لو أن شخصا أمكنه أن يجعل له صفحة في الأنترنت، أيجوز أن يفعل؟ حمد، يجوز؟ أنترنت فيها أغاني، فيها بلاوي، سهولة حمد، لا دخل في ذلك. أي طيب، إلا صار قبله أغنية وبعده أغنية، لا يضره عمل عام. عجيب، لو أن اللي قبله أغنية هو يفتتح بالأغاني ويختتم بالأغاني، ليس له ذلك، إذا لا يبلغ. يبلغ حتى لو قبله أغنية وبعده أغنية، ما تقولوا في قوله صحيح؟ لأن الأغنية قبل أو بعد ليست من فعل، هذا من فعل من يتصرف في هذه المحطة. لكن لا يجوز أن نترك الدعوة للحق لأن في هذه الإذاعة مثلا أو المحطة يعني فيها سيئا، هذا غير صحيح ونظرية قاصرة. زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق، ولا يضرك إذا دخلوا فيها أشياء منكرة. بعض الناس مثلا يقول لنا أو لغيره، لا تدخلون أنترنت، لا تدخلون فيها، كيف تدخلين فيها وفي الأغاني وفي هالبلاء وفي ما يصير؟ أيما أولى أن ندخل في هذا المضمار لعل الله يهدي نبينا واحدا من الناس، أو أن ندع المجال لأهل الشر؟ نعم الأول بلا شك، الأول أحسن. ومثل ذلك ما يقال في الانتخابات إذا كان البلد مبني على انتخابات، يقول بعض الناس لا تنتخب يا جماعة، ما أرشح واحد من القيل، قال لا، لأن الانتخابات فيها بلاء، فيها رشاوي، فيها أهواء. إذا كان فيها رشاوي وأهواء، أنا لن أدخل في الرشاوي والأهواء، ولكن أدخل في ترشيح رجل أعرف من فيه خير. قالوا إذا رشحت واحد بيجي 100 فاسق. طيب إذا كان 100 فاسق ليس معهم مستقيم، أو 100 فاسق معهم مستقيم، الثاني أحسن. وإذا قالوا إن هذا لا يجدي ولا ينفع، 1% ما في فائدة، نقول لا بد أن يكون فيها فائدة، فيه فائدة. إذا أخلص النية لله لا بد أن يؤثر، لأن الكلمة لله ليست تؤثر لأن فلانا تكلم بها، لكن تؤثر لأنها كلمة الله. واسمع إلى قول الله تعالى: جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وبعده وكلمة الله هي العليا، ولا وكلمة الله؟ نعم بالرفع، لأنه لو قال وكلمة الله دخل في المفعول به، يعني وجعل كلمة الله، وكلمة الله هي العليا بجعله وبغير جعله. ولهذا تبين الآن أن قوله وكلمة الله هي العليا لها موقع عظيم جدا، يعني أن كلمة الله هي العليا مهما جاءت هي العليا. ولا يخفى عليكم ما يتكرر في قصة موسى مع السحرة وفرعون لما اجتمعوا، وكان موسى واثقا برسول الله عز وجل، ولهذا لما قالوا اجعل لنا موعدا جعل لهم موعد في وسط الليل في حجرة مظلمة. نجيب يا جماعة؟ لا، متى؟ في وضح النار، وفي يوم الزينة، يوم العيد. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. شيء عجيب. جاء السحرة وجمع فرعون كيده، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقال موسى كلمة واحدة، قال ويلكم، كمل يا عبد الله، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ما الذي حصل من هذه الكلمة؟ اسمع: فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ألف تدل على الترتيب والتعقيب والسببية. فتنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس فلا تحدث عن الفشل، حدث ولا ما شئت ولا حرج. تنازعوا أمرهم بينهم ففشلوا، فشلوا. وفي النهاية أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا يكيدون لموسى صاروا مع موسى، وهددوا بالقتل والصلب، ولكن أبوا. قالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، مثل ما نقول نحن سوى لسبي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. الإيمان إذا دخل القلب فلا تسأل عن الحزم والعزم والقوة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، والذي لا يموت اليوم يموت غدا. فالمهم أني أقول إن بعض الناس إذا رأى الموقف غلب فيه الشر استحصر وتخلى، وهذا غلط. خذ غمار القوم والنصر للحق، النصر للحق. أنا ما دخلت مع هؤلاء لأوافقهم على باطلهم، سأدافع عن الحق الذي أعتقده مهما أمكن. ثم إنه من الحكمة أن يفتت القوم المجتمعون، يفتت يعني يؤخذ واحدا واحدا ويتكلم مع كل واحد ويقال: يا فلان إيش فائدة من هذا؟ هذا إثم عليك، هذا سوء في الدنيا والآخرة. كما فعلت قريش في نقد الصحيفة الذين تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم، والقصة مشهورة، صار أحد المعارضين لهذه الصحيفة يأتي كبراءهم، كبراء الذين وقعوا، ويقول له يأتيهم على واحد واحد وكذا 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 حتى تفتت. وهذه من السياسة، لأنك إذا فتت المجتمعين إيش زالت قوتهم وزال سلطانهم وحصلت على الخير. ومن فوائدها أيضا أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم إذا أصابته رحمة من الله فرح بها فرح أشر وبطر، وقسم آخر إذا أصابته رحمة الله تعالى فإنه يستعملها في طاعة الله. وهذا من غير يستفاد من غير هذه الآية، ومنها التحذير من الفرح بنعمة الله إذا كان فرح أشر وبطر، وأما إذا كان فرح استبشار وسرور وقيام بطاعة الله فإنه يمدح. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يصيب الإنسان من سيئة فإنما هو بسبب عمله، لقوله: بما كسبت أيديهم. ومن فوائدها التعبير بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثير كبير، لقوله: بما كسبت أيديهم. ومن فوائدها أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السيئة كفر، بمعنى أيس من رحمة الله، أيس من رحمة الله تعالى أن يصرف عنه هذه السيئة. وأما المؤمن فإنه لا ييأس، بل يصبر وينتظر الفرج، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم إيش؟ إيه؟ يعتذر عنه إيش؟ إيه نعم. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما أتوا إليه واشترطوا أن لا يصلوا الصلوات الخمس، فوافقهم على هذا وقال إنهم إذا أسلموا صلوا. نعم إيه؟
ينزل على كل مجتمع
آيات نزلت في الصحابة في ذلك الوقت،
فهل هذا يعني
مثل إيش؟ هو لا شك هذا مو علشان القوم حبشيين أو مكيين أو مدنيين، هذا قاعدة عامة، يعني تنزل الآيات التي نزلت مثلا في مكة على من كان في أهل، من كان مثل أهل مكة كما نزلت فيه. العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. أي هذه؟ نعم، هذه مين صفة مبالغة، هذه صفة مشبهة، يعني من يكون من صفة الكفر. نعم.
قوله تعالى: وإن إذا، من يقول يا شيخ أن ضمير من تكلم إذا كان الله سبحانه وتكلم به جمعا، كان هذا متشابه القرآن
ويرددها؟ هذا ما قاله إلا النصارى. تعرف النصارى يقول إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، الدليل قال هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي الموتى. فجمع الله تعالى الضمير في الآيات الشرعية: إنا نحن نزلنا الذكر، وفي الآيات الكونية: إنا نحن نحيي الموتى. إذن الله هو متعدد، وهو لا شبهة فيه عند المسلمين إطلاقا. المراد التعظيم وإظهار العظمة والسلطان والقوة والقدرة. ثم قال الله عز وجل:
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض. الجملة خبرية، خبرها مقدم، وفراس يعرف نعم يراد به الحصر، لأن القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والاختصاص. إذن لله لا لغيره ملك السماوات والأرض، أي خلقا وتدبيرا. فالله تعالى مالك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، ولهذا قال: يخلق ما يشاء. وقوله يخلق ما يشاء، ما هذه موصولة، ويعبر عنها غالبا لما لا يعقل. وكان التعبير بما ليعم الأعيان والأوصاف، لأنه إذا قصدت الأوصاف عبر بما ولو كان لعاقل. انظر إلى قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن النساء من العقلاء، لكن لما كانت المرأة إنما تنكح من أجل صفاتها لا لعينها، قال: انكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا يخلق ما يشاء، نقول عبر بما، لأن المقصود بذلك الأعيان والأوصاف. أما الأعيان فلو سئلنا أيما أكثر، العاقل أو غير العاقل؟ على الأرض غير العاقل، لكن في السماء لا، السماء أوسع من الأرض، وما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك، فيكون العاقل باعتبار الجميع أكثر، لكن باعتبار ما في الأرض الأخ أيهما أكثر؟ غير العاقل. طيب، كذلك أيضا إذا اعتبرنا الأوصاف فالأوصاف تشمل العقلاء وغيرهم، فلهذا عبر بما. يخلق ما شاء، أي يوجده بعد العدم. ولكن الخلق ليس مجرد إيجاد، بل هو خلق عن تقدير. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء، هذا من جملة خلقه أيضا، يهب لمن يشاء إناثا. الهبة هي التبرع بالشيء مجانا، ووصف الله تعالى الأولاد بالهبة لأنه لا طاقة للإنسان في إيجادهم، بل هو مجرد فضل من الله عز وجل. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا. قوله من الأولاد كيف تتلاءم مع قوله إناثا؟ لأن الأولاد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ولم يقل ذكورا، بل أتى بأل المعرفة الدالة على شرف مدخولها، فإن الذكور عند الناس أشرف من الإناث. ولكن مع هذا جبر نقصهن بتقديم ذكرهن على الذكور، أو يقال إن الله قدم الإناث لأن إرادة الإنسان أن يكون أولاده ذكورا، فقدم الإناث إشارة إلى أن الأمر إلى الله وحده لا إلى ما يريد الإنسان ويهواه. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، قال أن يجعلهم، والصواب يصنفهم، لأن التزويج بمعنى التصنيف، كما قال الله تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. فمعنى يزوجهم أي يصنفهم، فيجعلهم صنفين ذكرانا وإناثا. ويجعل من يشاء عقيما، فلا يلد ولا يولد له، فلا يلد باعتبار الأنثى ولا يولد له باعتبار الذكر. فهذه أربعة أصناف: الأول أن يهب لمن يشاء إناثا، الثاني أن يهب ذكورا، الثالث أن يهب ذكورا وإناثا، الرابع أن يجعل الإنسان عقيما لا ذكور ولا إناث، ذلك لأن الأمر أمر الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يخلق شيئا من هذا، فلله وحده هو الخالق. قال ذكرانا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير، عليم بما يخلق، قدير على ما يخلق، فهو يعلم ما يخلق عز وجل، وقدير على أن يخلق ما أراد. في الآية الكريمة عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض، لقوله لله ملك السماوات والأرض، ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تبارك وتعالى بذلك. من أين نأخذ الاختصاص؟ غلط، إلا إذا كنت لم تفهم السؤال، والسؤال اختصاص الله تعالى بملك السماوات والأرض. ها؟ لوجه ذلك، وجه ذلك أن الله قدم الخبر، والخبر حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل إذا قلت من ملك الله إن ملك السماوات والأرض خاص بالله، أليس الإنسان له ملك؟ طيب، قال الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فالإنسان ملك، فكيف الجمع بين قولنا إن ملك السماوات والأرض خاص بالله وإثبات الملكية لغير الله؟ الجواب ملك الله تبارك وتعالى تام شامل، ففيه شمول التصرف وفيه شمول المكان، بمعنى أن ملك الله تعالى تام من كل وجه، عام من كل وجه. ملك الإنسان قاصر، لا من جهة العموم المكاني ولا من جهة العموم عموم التصرف، فكلنا نملك، لكن ملكنا إيش؟ محدود، محدود. أنا أملك حقيبة ولا أملك حقيبة أخرى لغيري، فهو محدود. ثانيا ناقص، ملك ناقص، لا يمكنني أن أتصرف في ملكي كما أشاء، صحيح؟ لا يمكن أن أتصرف في ملكي كما أشاء، صحيح؟ صحيح، لا يمكن أن أضيعه لأننا منهي عن إضاعة المال، لا يمكن أن أعذبه إذا كان حيوانا لأني منهي عن ذلك، لا يمكن أن آكل من ملكي ما شئت وأدع ما شئت، فالحيوان المحرم لا يجوز أن آكله ولو كان ملكي. المهم أن ملك الإنسان محدود، وثانيا ناقص، محدود لا يشمل كل شيء، ناقص لا يملك كل تصرف. من فوائد الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء من الأعيان والأوصاف على أي كيفية وعلى أي صفة، ولهذا انظر إلى مخلوقات الله، هل هي واحدة؟ عجيب، لا، ليست واحدة، تختلف اختلافا عظيما كبيرا، في الشكل، في الأيدي، في الأرجل، في الغذاء، في كل شيء. فالله تعالى يخلق ما شاء، لكن يعلم أن الله تعالى هدى كل مخلوق لما خلق له. قال الله تعالى عن موسى حين سأل فرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه اللائق به، ثم هدى، أي هدى كل مخلوق لما خلق له. ولذلك تجد هذا المخلوق لا يأكل من هذا النوع من العشب، والمخلوق الآخر يأكل منه، تجد هذا المخلوق لا يسكن هذا النوع من الأرض ويسكن أرضا أخرى ومخلوق آخر بضده. الرمل مثلا لا يسكنه النمل لأنه لا يملك الجحور، لكن يسكنه الحشرات أو الزواحف التي تندس في الرمل، لأن هناك زواحف صغيرة تندس في الرمل اندساسا تشاهدها كأنما يغوص السابح في الماء وليس لها جحور. هناك أشياء ما تسكن هذا النوع من الأرض، بل تسكن أرضا صلبة حتى تبني لها الجبور. أشياء غريبة في مخلوقات الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل، لقوله يهب لمن يشاء ويهب ويهب، والهبة هي العطية بلا عوض. فما هو العوض الذي علينا بالنسبة إلى هذه النعم؟ هو الشكر. وهنا سؤال: هل يجوز أن تسمي ابنك أو بنتك هبة الله؟ نعم يجوز، يجوز. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في السقط، السقط إذا سقط يعني الحمل إذا سقط بعد أن تنفق فيه الروح فسمي ولو مات في الحال سمه، فإذا جهلت أنه ذكر أم أنثى فسمي من يصلح لهما بأن تقول هذا هبة الله، سمي هبة الله. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد، بقوله يهب لمن يشاء، فجعل الأمر راجعا إلى مشيئته تبارك وتعالى. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس إذا أتاه إناث متتابعات، فإن بعض الناس إذا أتاه إناث متتابعات أيس وقال لن يولد لي ذكر، وهذا غلط، فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. ومن فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث خلق من هذه النطفة وهي واحدة خلق منها ذكورا خلصا وإناثا خلصا، والثالث أصنافا ذكورا وإناثا، مع أن الماء واحد ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن العقم يعتبر نقصا بالنسبة لمن يولد له، لقوله ويجعل من يشاء عقيما، بعد أن ذكر أن الأولاد هبة، فيكون العقيم موهوبا له أو لا؟ نعم لا، إذن هذا نقص. ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو تبين زوج المرأة عقيما فلها الفسخ، فسخ النكاح. يعني لو أن أحدا تزوج امرأة وهو لا يعلم عن نفسه ثم تبين أنه عقيم فلها أن تفسخ، إما بنفسها تشهد اثنين تقول إني فسخت نكاحي من فلان، أو بالقاضي تذهب وزوجها إلى القاضي فيفسخ النكاح، وهذا حق لها. فإن قال الزوج أنا ليس في عيب، إنه يقدر على الوطي وإنه مستقيم خلقا ودينا، ليش تفسخونه منه؟ ماذا نقول؟ نقول لأن العقم عيب، والمرأة لها حق في الأولاد، ولذلك يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، لأنه إذا عزل عنها حرمها من الأولاد إلا أن تعلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما العليم والقدير. ومن فوائدها أيضا إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة، العليم دل عليه والقدير على القدر، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة أو أكثر، وليست كل صفة يشتق منها اسم، انتبه، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن إيش؟ لصفة أو أكثر، ولا يشتق من كل صفة اسم لله. وبه نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، لقوله تعالى يخلق ما يشاء، لا أحد يجبره على أن يخلق أنثى أو ذكرا، بل له عز وجل المشيئة التامة في خلقه. واعلم أنه كلما ذكرت المشيئة لله عز وجل فإنها مقرونة بالحكمة. انتبه لهذه النقطة، يعني أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة، بل هي مقرونة بالحكمة. والدليل على هذا حمل قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أكمل: إن الله كان عليما حكيما. عليما حكيما، بعد أن قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فعلم من هذا أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته، وأنه لا يشاء شيئا مشيئة مجردة، بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة. وهذا في كل نص يأتيك فيه ذكر المشيئة لله فاعلم أنها مقرونة بالحكمة. ثم قال عز وجل لما ذكر خلقه سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق له المشيئة المطلقة، ذكر شيئا آخر وهو الشرع. لو تأملت الآيات القرآنية لوجدت أن الله تعالى يذكر الشرع قبل القدر. اقرأ: الرحمن علم القرآن، بعدها خلق الإنسان، فبدأ بالشرع، علم القرآن، خلق الإنسان. اقرأ: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فبدأ بالقراءة. وهكذا تجد هذه القاعدة مضطردة إلا أن يكون هناك سبب لتقييم الخلق على الشرع. نسأل الله تعالى أن يفنى وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام، جزى الله شيخنا خير الجزاء.